وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكراً وأنثى خلقهم. في قول عربي بيتردد على سبيل المزاح وبيقول إنه بالسنة الأولى للزواج الرجل بيحكي والزوجة بتصغي لإله، بالسنة الثانية من الزواج الزوجة بتحكي والزوج بيسمع، أما ابتداءً من السنة الثالثة للزواج الزوج والزوجة بيحكوا والجيران هن يلي بيسمعوا. يمكن هالمثل بيخلي البعض يضحك والبعض الآخر يهز راسه ويوافق عليه والبعض يتأسف، ولكن إذا هالخبر حقيقي، هل يا ترى هو صحي لزواج سليم؟ هل بيستمر الزواج إذا أحد أركانه بيكون مصغي لا فاعل؟ وهل هالزواج بيستمر لما منوصل لوقت كل طرف بيبدأ بالصراخ تيوصل رسالته للآخر؟ ساعتها عن جد الجيران رح يسمعوا، والشريك ما بيسمع ولا رح يقبل يسمع أي فكر بينتج عن الآخر. لك رجاء رغم الطلاق المبطن، حلقة جديدة من قدم لك إياها أختي الحبيبة اليوم، على أمل إنها تكون سبب بركة لحياتك. بهالحلقة رح يكون عنا فقرات عديدة ومنوعة مع مداخلات من مرشدة اجتماعية، بالإضافة إلى لمسة روحية تنتناول هالموضوع من مختلف زواياه. رفقينا وخلينا نفرح بهالشركة سوا. طلاق المبطن. يمكن ما رح يلجأوا الزوجين لرجل دين تيمضوا أوراق الطلاق وينفصلوا، ولكن هيدا ما بيعني إنه الدنيا بألف خير بالنسبة لإلهم. طلاق المبطن أي عندما بيختلفوا الزوجين لدرجة إنهم بيفقدوا أي أمل بالتراضي، بيختاروا إنهم يعيشوا مستقلين عن بعضهم البعض من دون ما ينفصلوا حقيقة. بيتشاركوا نفس البيت يمكن كرمال يضلون حد الأولاد، ولكن ما في أكتر من هيك. طيب ليه؟ شو يلي تغير؟ وين العشاق الاثنين يلي حلموا بيوم من الأيام إنهم يعيشوا سوا وإنهم يختيروا سوا؟ مطبات عديدة ومنوعة بتواجه الزوج والزوجة خلال رحلة الزواج، والحكيم هو يلي بيقدر يتجوزها ويكمل بمعونة ربنا. منصلي من قلبنا إنه ربنا يبعد هالنوع من التجارب عن حياتنا ويشدد زواجنا ويباركه. سيليا المرشدة اللي اعتدنا على وجودها معنا بالحلقات السابقة رح تنضم لنا اليوم حتى تتشارك معنا بمداخلة عن الطلاق المبطن. تفضلي سيليا.
الزواج هي مؤسسة من تأسيس الله، ولذلك فهي كتير مهمة بنظره. واليوم رح نحكي عن بعض المشاكل اللي ممكن تخلق بين الشريكين من بعد ما يتزوجوا. رح احكي عن 5 مشاكل مشتركة. أول مشكلة تقسيم الشغل بالبيت، وخاصة إذا المرأة بتشتغل برا الشغل بيصير مضاعف عليها، والرجال الشرقي معود إنه يخدم ولا يخدم. وهون فينا نحكي عن المسؤوليات الجسدية مثل الطبخ والجلي والغسيل والتنظيف، وكمان المسؤولية النفسية وهي المواعيد والمستحقات أو المسؤوليات. بدي أخذ ابني على موعد الحكيم، بدي أخذ بنتي عند رفيقتها في عندها عيد ميلاد، بدي أخذ ابني ليتدرب على البيانو، وإلى ما هنالك من ضغوطات من هيدا النوع. فهودي كمان بتكون مسؤولة عنهم المرأة إجمالا بسبب وجودها في البيت أكثر من الرجل. تاني مشكلة ممكن تطرق بين الشريكين هو الاختلاف بطريقة التواصل، وخاصة بس يصير في مشكلة أو مشاجرة معينة بالبيت. ممكن الزوج يكون معلم ببيت أهله أنه بس واحد يعصب بيعيط وبيصرخ، والطرف الآخر ممكن يكون معلم طريقة تانية أو أسلوب آخر بمعالجة المشكلة، اللي هو أسلوب الصمت أو السكوت، اللي هي silent treatment من إلا. وهيدا الاختلاف بيؤدي أكيد لتفاقم المشاكل بين الطرفين. ثالث مشكلة ممكن يواجهها الشريكين هي الاختلاف بلغة الحب. ممكن يكون الشريك بيفهم بلغة اللمس كتعبير عن المحبة، والآخر بلغة الفعل أو الكلام الجميل، وهيدا بشكل سوء تفاهم بين الاثنين، لأنه إذا الزوج إجا بده يعبر لشريكته بلغة الكلام الجميل وهي معودة إنه بدها أكشنز، بدها أفعال، هيدا الشيء أكيد بترجمه بطريقة مختلفة وما بتعود تحس إنه زوجها عم بحبها بالشكل الصحيح. رابع مشكلة ممكن تواجه الشريكين هي محاولة تغيير الآخر. أحياناً كتير بفترة الخطوبة والتعارف منحاول نغير بعض الصفات أو العادات عند الشريك الآخر، بس ما مننجح ومننطر ومنقول بكرة بغيره بس نتجوز، ولكن هيدا الأمر أكيد ما لح ينجح حتى بعد الزواج. لازم نتقبل بعضنا البعض ونحاول نتأقلم مع شخصياتنا المختلفة، وإلا منكون عم نخنق الشخص الآخر ونجعله إنسان حزين وغير واثق بنفسه، وأكيد هيدا الشيء مش لمصلحتي، لأنه أنا ما بحب يكون شريكي عايش معي غصما عنه أو حاسس حاله منه مرتاح، حاسس حاله على طول بده يرضيني وما عم بينجح وما عم بيوصل لنتيجة. خامس مشكلة ممكن تواجهنا هي الولاد والاختلاف بالتربية. بس يصير في ولاد بالبيت ويفوت الطفل على المنزل بيفوت معه التغيير الكبير والتوتر والضغط، عدم القدرة على النوم لليالي طويلة، والبكاء المستمر، والمراهق الصعب اللي عنده مشاكله وهمومه المتنوعة، وهيدا كله بشكل ضغط كبير على الثنائي. وأيضا الاختلاف بطريقة التربية بين الشريكين كمان هيدا ضغط آخر وبسبب نزاع ومشاكل بين الزوجين. تاني عمود أو حل مهم هو التواصل الفعال، التواصل الواضح والمباشر اللي ممكن أنا استخدمه لنحكي عن لغة الحب اللي بفضلها، لكيفية تقسيم الشغل بالبيت، لتربية الولاد، لكل مخططاتنا المستقبلية ومشاريعنا كعائلة. وما بينجح التواصل إذا ما كان في احترام للشريك الآخر، احترام لرأيه، احترام لطريقته بحل أمور، احترام لطريقته بتربية الولاد. ثالث حل وعمود مهم جدا جدا هو العلاقة الجنسية. ما تكون العلاقة الجنسية أداة عقاب، ولا تكون ممارسة من دون تودد ومحبة. يكون في تواصل واضح بهيدا الخصوص، بهيدا الموضوع، نكون على اتفاق تام ووضوح تام، وهو من الربط والأعمدة الأساسية لنجاح العلاقة الزوجية. رابع نقطة أساسية أيضا هي الوقت. الوقت اللي منقضيه واللي منبذله بهيدي العلاقة الزوجية. العلاقة الزوجية ما بتكون ناجحة أبدا إذا ما صرفنا وقت عليها. كل علاقة ناجحة بتتطلب وقت فعال، وقت مخطط لإله. علاقتك بالشريك لازم تكون حميمة وعميقة جدا، ولذلك هي بتتطلب وقت أكتر من أي علاقة تانية. وهون بحب شجع الشريكين إنه يخططوا للوقت اللي بدهم يقضوه سوا، حتى ولو كان ساعتين بنهار. خلي هيدا الوقت يكون مميز، نكسر الروتين ونتجنب إنه نكون قاعدين مع بعض جسديا ولكن كل واحد مشغول بشغلته، مثلا واحد عم بيقرأ كتاب والتاني عم بيحضر فيلم. رقم خمسة، الابتعاد عن الأنانية. الأنانية مشكلة كبيرة بالزواج وهي أصل المشاكل كلها إذا بدنا نفكر بعمق. إذا بدنا نوصف لشريك الأناني، هو اللي مكرس بس لنفسه، بفرج القليل من الصبر وما بده يتعلم كيف يتغير، لأنه مرتاح على وضعه، هيدا الشي بيريحه، هو بيحب يعمل الأشياء اللي بتريحه وبترضيه، وما بيفكر برغبات الآخر، بيفكر بس برغباته. اتكاله بيفضح شريكه وبيحكي عن أغلاطه قدام الأهل والرفقة حتى يبين إنه هو الأحسن. وما فيني أنهي حديثي عن الزواج بلا ما أذكر المسامحة وغض النظر، واللي بدونها ما في استمرارية لزواج ناجح. وتذكروا عطول إنه ما في حدا منا كامل وما في حدا منا ما بيغلط.
وصف أحد الكتاب الطلاق المبطن بأنه مؤشر بارز لوفاة المشاعر بين الزوجين. ولكن شو الأسباب؟ الحياة الزوجية رحلة من الصعوبات اللي مفروض على الرجل أنه يواجهها مع زوجته، حتى سوا وإيد بإيد يقدروا يتخطوا الصعوبات إن كانت مادية أو اجتماعية أو نفسية. أوقات هالصعوبات بتضرب العائلة لما أحد الزوجين ما يكون جاهز للمساندة، وأوقات هالصعوبات بتكون أكبر من قدرة أحد الزوجين على المساندة. ولما ما يتلاقى حل يناسب الطرفين بيلجأوا لأخذ طرف حيادي، والأحبة بيتحولوا غرباء ضمن البيت الواحد. ولكن هل هيدا هو الحل؟ بيقول الكتاب المقدس عن الرب يسوع المسيح إنه قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. ولا مرة فقد الأمل منا، كتير مرات نحن ما كنا نقبل نسمع له، كتير مرات نحن خصمناه، كتير مرات قطعنا الوصال معه، ولكن هو ولا مرة يئس منا. فهل نحن منقتدي فيه اليوم وما منيأس من شريكنا يلي هو أعطينا إياه؟ هل منبقى نحاول ونحاول تنعزز روابط الحب يلي جمعنا يوم يلي تعهدنا إنه نمشي هالدرب سوا؟ بتقول كلمة الله برسالة كورنثوس الأولى والإصحاح 13، المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد ولا تظن السوء، ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق، وتحتمل كل شيء، وتصدق كل شيء، وترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء، المحبة لا تسقط أبدا، وأما النبوات فستبطل، والألسنة فستنتهي، والعلم فسيبطل، لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، وكطفل كنت أفطن، وكطفل كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الآن في مرآة، في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما عرفت. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. يقال إنه في فتاة إجت لعند ولدها عم تشتكي من ظروف الحياة الصعبة يلي ما عم تعرف تتخطاها. كان حملها كتير كبير لدرجة إنها شعرت بالضياع والعجز. تيعلمها الدرس أحضر ولدها 3 أغراض من المطبخ: راس بطاطا، بيضة، وملعقة قهوة حب، وحطهم على النار. بعد مرور بعض الدقايق على النار بالمي المغلي، أطفأ الوالد النار وأخرج البطاطا والبيضة والقهوة من المي ووضعهم بأوعية أمام بنته تيعلمها الدرس. فحبت البطاطا القاسية طريت بعد ما واجهت ظروف النار القاسية، حبت البيض الطرية صارت أقسى لما واجهت النار، أما حبيبات القهوة لما تعرضت للنار وللمي المغلية كانت ردة فعل مميزة، غيرت لون المي المغلي وبدلت له طبيعته وحولته لقهوة، أي لجسم جديد تماما بتفوح منه ريحة لذيذة بتشهي. وانت كيف بتختاري تجتازي الصعوبات اليوم؟
نصيحة بجمل: أيتها الزوجة، صغي لزوجك دائما واعطي الوقت يلي هو بحاجة لإله. كوني مستمعة جيدة ومش ديانة، حتى لو ما اتفقت معه على وجهة نظره خليكي إيجابية، وتيتأكد إنك عم تتلقي أفكاره بشكل جيد ردد الأفكار يلي شاركك فيهن على مسمعه، وما تنسي إنه تدعمي وتأكدي له بكل لحظة إنك موجودة تدعمي.
يقال إنه سبب اختيار البنصر بالإيد اليسرى بيرجع للشعب اليوناني يلي كان بيعتقد إنه بهالأصبع في عصب بيمرق بشريان القلب، وما كان الخاتم بهالأصبع إنما هو دليل على علاقة الحب بمشاعر القلب. وفي قصة تانية بتقول إنه إذا بتجمعوا الكفين سوا وبتضموا راحة الإيدين مع بعضن وبتحاولوا تفصلوا الأصابيع يلي مثل بعضها عن بعضها، كل الأصابيع بتبتعد عن بعض بسهولة ما عدا الأصبع الرابع. فالبنصر بالإيد اليمنى لما بيلمس البنصر باليد اليسرى كتير صعبة إنه يبتعدوا عن بعض، وهيدا دليلة إنه الزوجين خلقوا لبعض ومش مفروض أبدا ينفصلوا.
أيها النساء، اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها.
لما نطلع بعالمنا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنشوف كثير من العائلات بشرقنا الأوسط وشمال أفريقيا عايشين حياة زوجية تحت عنوان الطلاق المبطن. وكمؤمن بالمسيح وكخادم الرب بكل تواضع أرى حقيقة هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع في كثير من الجازات، أي العلاقات أي الزوجية الذي الزوج والزوجة عايشين حياة تحت عنوان الطلاق المبطن. أعتقد أنه المشكلة هي الناس ما عندهم المفهوم الصحيح عن الزواج المسيحي الذي أسسه الرب يسوع المسيح، أي الله من البداية، لأن الذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. فالرب أسس العائلة منذ البداية، وهذه المؤسسة العظيمة بيقول المقدس فالرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته، وهذا الالتصاق أن الرجال لازم يترك أمه وبيه حتى يلتصق بامرأته، وهذا الالتصاق يدوم إلى أن يفرقهما الموت. ما في شيء بيفرق الرجال والمرأة إلا الموت. المهم جدا أنا بعتقد من عنوان الذي عم نتداوله في هذا اليوم هو عنوان الطلاق المبطن، هو لا تنقطع، ممنوع تنقطع التواصل بين الزوج والزوجة أبدا. إذا في وجود تواصل بين المرأة والرجال نتفادى مشاكل ونتفادى هذا العنوان الطلاق المبطن. إذا في تواصل، أي الرجال والمرأة بيحكوا مع بعض، وهذا التواصل هو مهم جدا جدا في الحياة الزوجية. لكن مع الأسف احنا بمجتمعنا بنعاني كتير، المرأة ما بتعبر والرجال ما بيعبر عن المشكلة الذي عم بتصير بالبيت، وهي بتوصلهم إلى الطلاق المبطن. ماذا ينبغي؟ شو لازم نعمل حتى نحفظ، حتى نرجع هالعلاقة الذي هو ربنا أسس العائلة؟ شو لازم نعمل؟ أنا بعتقد يجب أول شيء نحدد، يحدد الزوج والزوجة المشكلة في بداية الأمر. في مشكلة بدنا نقعد بدنا نحكي، بدنا نصغي لبعضنا البعض. بيقول بيعقوب ليكن كل إنسان مسرعا في الاجتماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. على الإنسان يكون مسرعا في الاجتماع، بدك تسمع لزوجتك. هذا نوع من التواصل بين المرأة والرجال، تكون مبطئا في التكلم. يمكن المرأة مزعوجة وبتحكي، لكن لازم علينا نتعلم نكون مبطئين في التكلم، مبطئين في الغضب. مجتمعنا غضوب، مشاكل العالم، مشاكل الاجتماعية بتخلي الزوج والزوجة يكونوا غضوبين على بعضهم البعض، وهذا بيوصلهم إلى الطلاق المبطن. أول شيء لازم يكون في تواصل. إذا في تواصل لازم نحدد المشكلة، وين هي المشكلة اللي عم بتخلينا نوصل لهالعنوان. ثاني شيء أنا بعتقد كمان تحت الطلاق المبطن بنشوف يجب أن يحدد الزوج والزوجة الحلول، الإمكانية للحلول. ما في مشكلة ما إلى حلول، كل شيء بينحل إذا في تواصل بين الزوج والزوجة. بيقول بفيليب 2 لا ينظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بدي يطلع وين، بل لكل واحد ما هو للآخرين أيضا. بدي أفكر بزوجتي، في مشكلة بدي أطلع فيها، بدي أحس معها. أوكي؟ كمان بنشوف مو بس بدنا نشوف المشكلة، بدنا نحل المشكلة. كيف بدنا نحلها؟ بدنا نصلي، يجب أن نصلي لبعضنا البعض، أي أن يضع الزوج امرأته أمام الرب، وكذلك الزوجة تضع زوجها أمام الرب أيضا. لأنه بس نصلي أوكي لبعضنا البعض عم نكسر هالحاجز، عم نكسر الشكوك والانتقام والنقمة من بعضنا البعض. بيقول الكتاب المقدس اعترفوا بعضكم لبعض بزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض. كمان بنشوف يجب يكون عندنا روح المسامحة، نسامح بعضنا البعض على الأخطاء، لأن المسامحة هي جزء رئيسي في الحياة الزوجية، وبالتحديد حياة الزوجية ناجحة. بدنا نسامح بعضنا البعض، هو هدف العلاقة أوكي بين الزوج والزوجة. لو شو ما صار أوكي بدنا نسامح بعضنا البعض. أوكي كتاب المقدس بيقول بأفسس 4:32 كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. بدنا نسامح بعضنا البعض. أوكي كمان بنشوف يجب أن نعكس محبة الله من نحو بعضنا البعض. كتير مهم يكون عندنا التسامح، يكون عندنا نصلي من أجل بعضنا البعض، يكون عندنا الاتصال، التواصل مع بعضنا البعض. لكن أنا بعتقد في رسالة كورنثوس الأولى 13 بيحكي عن المحبة، وبيقول إن المحبة لا تطلب ما لنفسها، ولا تحتد، ولا تظن السوء. كثير مرات احنا بنظن بشريكنا عم بيعمل شيء، لكن هذه المحبة، هذا رابط المحبة، بيقول لا تظن بالسوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق. هذه هي المحبة الحقيقية، وهذا علينا أن نطبقه بحياتنا الزوجية، بحياتنا اللي فيها مشاكل. يمكن لازم المحبة تستر الكثير. كمان يمكن بمجتمعنا عم بنعاني بهالمشكلة الطلاق المبطن، لأنه ما منستشير. أنا بعتقد يجب لما ما في أي حل بين الزوج والزوجة، علينا نطلب النصيحة والإرشاد من راعي الكنيسة أو مرشد مسيحي، يعني Christian Counselor، نطلب منه نستشيره بأمور الحياة الزوجية، وخاصة عم توصل لمرحلة الطلاق المبطن. أنا بعتقد أمر كتير كتير مهم. يا ريت مجتمعنا، خاصة بمجتمعنا الشرق الأوسط، يكون منفتحين أكثر، وما بنشتحي، بنروح عند مرشد رجل حكيم، مرشد مسيحي. عم نحكي عن راعي الكنيسة. أنا بتذكر من شي يمكن شي 30 سنة أو يمكن 25 سنة اجت سيدة لعندي وقالت لي أنه أنا بعرف أن جوزي عم بيخوني وأنا عندي 3 أولاد طفالة، شو بدي أعمل؟ قلت لها أنت بتحبي؟ قالت لي أنا بحبه وأنا ما بدي أترك أولادي، لأن إذا أنا بأخذ قرار بدي ننفصل أولاد رح يتعذبوا، أولادي رح يكونوا هنا كبش المحرقة. قلت لها أنا بدي أقول لك شيء، ليه ما بتواجهي؟ قالت لي صعبة. قلت لها حاولي شي نهار أولادي يكونوا نايمين وهو بيجي من الشغل وعم بيرتاح شوي من بعد هالراحة، عبري له عن مشاعرك وقلي له أنه شو عم تشعري وشو بتعرفي عن هذا الموضوع. مرقت شي يمكن 4-5 شهور، اتصلت فيها المدام وقالت لي أنا حكيت مع جوزي وحكيته عن الموضوع الذي هو عم بيخوني له أكثر من سنة. قالت لي بس فتحت له الموضوع بكل محبة بلش يبكي ويطلب مني المسامحة وقال لي أنا سامحيني لأن أنا غلطت بحقك. كانوا عم بيعانوا الكثير وخاصة السيدة كانت عم بتعاني لأن جوزها عم بيخوننا. شو أشكر رب أنه جوزت أولادها وهلأ عندها أحفاد، وهي بركة من بركات الخدمة والمشورة المسيحية. لا توقف إذا في مشكلة بالبيت بين الزوج والزوجة، استشيروا الراعي، استشيروا مرشد مسيحي أي كريستيان كونسلر، وربنا بيساعدكم بهذا الموضوع.